Yeah, Ali. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن شيخنا الأستاذ قدس سره الشريف أفاد بأن اختلاف متعلق الأمر والناهي بأن يكون متعلق النهي هو القيد، بينما متعلق الأمر هو التقيد، لا يجدي في صحة الصلاة بالساتر الغصبي، وذلك لأن الأمر بالصلاة مستور العورة لا إطلاق له، بحيث يشمل الصلاة مع الساتر الغصبي، لأن المناط في الإطلاق هو أن يكون هناك ترخيص تكليفي في تطبيق الطبيعي المأمور به على الفرد، فإذا لم يكن هناك ترخيص في التطبيق فلا إطلاق للأمر. والمفروض في المقام أن هناك نهيا من قبل الشارع عن هذا الستر لكونه غصبا، فمع وجود هذا الناهي لا إطلاق للأمر بالصلاة متسترا لمثل هذا الساتر. فإن قلت بأن الترتب كاف في تصحيح الصلاة في المقام، بأن يقول المولى لا تتستر بالساتر الغصبي، ولكن على فرض وقوع هذا الساتر فصلي قلت إن ما هو المأمور به هو الصلاة متسترًا لا مطلق الصلاة، والمفروض أن الأمر بالصلاة متسترًا لا إطلاق له لهذا الساتر الغصبي، والأمر بالصلاة في نفسه وإن كان له إطلاق بحيث يشمل من تستر بالساتر الغصبي إلا أنه ليس هو المأمور به، فما هو المأمور به لا إطلاق له، وما له إطلاق ليس هو المأمور به. فإن قلت يمكن تصوير الترتب مبنيا على فرض حصول الشرط وبيان ذلك أنه إذا قال المولى صلي في الوقت فإن الوقت إذا دخل يكون الأمر بالصلاة فعليا بعد دخول الوقت، وإن لم يصح للمولى بعد دخول الوقت أن يقول صلي مع الوقت لأن الوقت قد دخل، فهذا منبه على أن الأمر بالمشروط ليس أمرا بشرطه، وإذا لم يكن الأمر بالمشروط أمرا بشرطه فلا مانع من فعلية الأمر بالمشروط بعد فعلية شرطه وإن كان شرطه منهيا عنه. فكما يصح أن يقول المولى إذا دخل الوقت فصلي، فلا يكون أمره بالصلاة أمرا بالوقت، وإنما أمره بالصلاة على فرض دخول الوقت. فكذلك في المقام بأن يكون قول المولى صل متسترا على فرض حصول الستر ولو كان سترا غصبيا. قلت إن الأمر بالمشروط لا محال أمر بشرطه، الأمر بالمشروط أمر بتحصيل الشرط، وإنما لم يكن أمرا به في مسألة الوقت لعدم كونه شنو اختياريا، فحيث إن الوقت والقبلة ليس من قبيل الشروط الاختيارية لذلك لم يكن الأمر بالمشروط أمرا بالشرط. وأما متى ما كان الشرط اختياريًا فلا محالة، الأمر بالمشروط أمر بالشرط، فإذا كان الشرط شنو منهيًا عنه لكونه غصبًا لم يشمله الأمر بالمشروط، لأنه يشمله الأمر بالمشروط على فرض حصول الشرط، فالأمر بالمشروط دائما أمر بالشرط إلا أن يكون الشرط غير اختيار، فما دام الشرط اختياريا فالأمر بالمشروط أمر بالشرط. نعم لا يشمل هذا الأمر بالمشروط ما إذا كان الشرط منهيا عنه. لما؟ لأنه يعتبر في إطلاق الأمر شنو؟ الترخيص في التطبيق، ولا ترخيص في التطبيق. لا أن الأمر بالمشروط شنو؟ فعلي عند حصول الشرط ولو بالنحو المنهي عنه. هذا تمام ما أفاده قدس سره. ما يخالف، لا بأس. ويلاحظ على ما أفيد ملاحظتان. الملاحظة الأولى تختص بالكبرى التي اعتمد عليها هذا الوجه، وهي الكبرى النائينية، ومحصلها أن إطلاق الأمر متقوم بالترخيص في تطبيق الطبيعي على كل فرد من أفراده، وإلا فلا إطلاق له. فيقع السؤال بأنه هل الإطلاق ثبوتان متقوم بالترخيص التكليفي، أم أنه متقوم بالترخيص الوضعي؟ وعلى فرض أنه متقوم بالترخيص التكليفي، فهل هو متقوم بالترخيص الحيثي أم بالترخيص الفعلي من تمام الجهات؟ فنقول عندما نحلل الإطلاق، وبحثنا ليس في الإطلاق الإثباتي وإنما بحثنا في الإطلاق الثبوتي، عندما نحلل الإطلاق أي سعة المأمور به من حيث الصدق على شنو؟ كل فرد. فإذا صدر من المولى صلي، فهل لهذا المأمور به وهو طبيعي الصلاة سعة في الانطباق على كل فرد من أفراده؟ هذا هو الإطلاق. وهذا الإطلاق ليس متقوما بأكثر من الجواز الوضعي، لا الجواز التكليفي. والمقصود بالجواز الوضعي تساوي الأفراد من حيث نسبتها للملاك، أي لا فرق بين الصلاة في أول الوقت والصلاة في وسط الوقت والصلاة في آخر الوقت والصلاة في المسجد والصلاة في البيت والصلاة في السفينة، لا فرق بين هذه الأفراد من حيث النسبة للملاك، فنسبتها للملاك واحدة. هذا يسمى بالجواز الوضعي. فمتى ما كانت الأفراد متساوية النسبة للملاك تحقق الإطلاق الثبوتي، أي كان للمأمور به سعة في الصدق والانطباق. فليست السعة منوطة عقلا وتحليلا عرفيا بأكثر من جواز الوضعي. أو ليس وعلى فرض أنها وعلى فرض أنه بحسب التحليل العرفي لحقيقة الإطلاق أنه متقوم بالجواز التكليفي، على فرض ذلك فغايته الجواز الحيثي الجواز الفعلي من تمام الجهات، أي أن غاية ذلك أن يقول إن تطبيق الصلاة على هذا الفرد جائز تكليفا من حيث أنه صلاة، أما من الحيثيات الأخرى شنو؟ مسكوت عن. وهذا نظير ما تعرض له شيخنا الأستاذ قدس سره تبعا للمحقق النائين وسيدنا الخوئي قدس سرهما، في أنه لا تنافي بين حلية لحم الغنم وبين شنو؟ النهي عن الغصب. شو المنافات؟ فإن المولى عندما يقول أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فإن المقصود به شنو؟ أن الأنعام من حيث كونها أنعاماً حلال، هذا لا ينافي حرمتها من حيث كونها شنو؟ مغصوبتان أو موطوءتان أو ما أشبه ذلك. هذا شيء آخر. فعندما يقول أقم الصلاة، وافترضنا أن إطلاق الطبيعي المأمور به متقوم بالترخيص التكليفي في التطبيق، فليس متقوما بأكثر من الترخيص الحيثي، أي لك أن تطبق الطبيعي على هذا الفرد من حيث كونه صلاة، وأما من الحيثيات الأخرى فهل يمكن لك التطبيق أم لا، هذا يرجع إلى الأدلة الأخرى. وبناء على ذلك نقول إن الإطلاق الثبوتي متقوم بالترخيص بالجواز الوضعي لا بالجواز التكليفي، وعلى فرض أنه متقوم بالجواز التكليفي فغايته الجواز الحيثي، وبناء على ذلك لا مانع من شمول الأمر بالصلاة للصلاة مع الساتر الغصبي، فإن الإطلاق يشملها، لأن الإطلاق متقوم بالجواز الوضعي وهو حاصل، أو بالجواز الحيثي وهو حاصل، فمجرد النهي عن الساتر لا يمنع من إطلاق الأمر بالطبيعي لمثل الصلاة مع الساتر الغصبي. والكاشف عن كون الجواز الوضعي حاصلان أو الجواز الحيثي حاصلان هو نفس الإطلاق الإثباتي في قوله شنو؟ أقم الصلاة، فإن قوله أقم الصلاة إثباتا كاشف شنو؟ هذا الإطلاق الإثباتي كاشف عن انعقاد الإطلاق الثبوتي بشرطه، ألا وهو الجواز الوضعي أو الجواز الحيثي. إذن فبالنتيجة المقدمة الكبروية ممنوعة، ولكن على فرض أن المقدمة الكبروية تامة وأنه شنو؟ لا إطلاق للأمر بالصلاة متسترا لمثل الصلاة مع الساتر الغصبي، على فرض ذلك نجي إلى الملاحظة الثانية، هل أن الترتب صحيح في المقام بأن يقول المولى لا تتستر بالساتر الغصبي، ولكن إذا عصيت نهي فصلي متسترا، لا فصلي، فصلي شنو؟ متسترا، لأن المأمور ليس هو فصلي كما أفاد الأستاذ، وإنما فصلي متسترا، والكلام في الترتب بهذا التصوير، لا تتستر بالساتر الغصبي، فإن تسترت فصل متستران. هل أن الترتب صحيح أم لا؟ فلا بد أن يبحث عن موانع الترتب، وأنها هل هي متوفرة في المقام أم لا. فنقول بأن الموانع المتصورة من الترتب في المقام أربعة. المانع الأول ما ذكره الأستاذ قدس سره من أن الأمر بالمشروط أمر بالشرط، فإذا كان الأمر بالصلاة متسترا أمرا بالساتر فلا محالة، لا إطلاق له لفرض كون الستر منهيا عنه. فهل أن هذا المانع يمنع من الترتب أم لا؟ فنقول نعم، الأمر بالمشروط شنو؟ أمر بالشرط، وهذا يقتضي أن لا إطلاق للأمر بالمشروط في عرض النهي عن الشرط، لا أنه يمنع عن إطلاقه حتى في طول عصيان الشرط، عفوا عصيان النهي عن الشرط. نعم، كون الأمر بالمشروط أمرا بالشرط لا يجتمع مع النهي عن الشرط، فلا إطلاق للأمر بالمشروط بحيث يكون في عرض النهي عن الشرط، إذ لا يجتمع الأمر بالمشروط المقتضي للأمر بشرطه مع النهي عن الشرط. هذا صحيح، إنما غاية هذا التمانع زوال العرضية لا زوال الطولية، فإن هذا لا يمنع من أن يقول المولى نعم ولكن على فرض عصيان النهي فصل متسترين. المانع الثاني أن يقال بأن التقيد والقيد ثبوت واحد وليس ثبوتين، والترتب إنما يتصور بين الثبوتين. والوجه في ذلك أن الترتب كما ذكر في بحث الأصول أن الترتب فرع التزاحم، لأن الترتب علاج للتزاحم بين امتثالين، فإذا كان الترتب متفرعا على التزاحم فالتزاحم إنما يتصور بين ثبوتين وعملين، فبما أن الترتب فرع ثبوتين قصرت قدرة المكلف عن جمع بينهما فالترتب منتف في المقام بانتفاء موضوعه، إذ ليس في المقام إلا القيد والتقيد وثبوتهما واحدون. ولكن الجواب عن هذا السؤال إن التقيد وجود رابط، إن الوجود رابط ورابطي، ثمة نفسي فهاك واضبطي، اضبط المطالب. هناك وجود نفسي وهو وجود الجوهر، ووجود رابطي وهو وجود العرض، ووجود رابط وهو المعبر عنه بالمعنى الحرفي، والتقيد رابط. فمقتضى كون التقيد من الثبوت الرابط أن يكون شنو؟ أن يكون مغايرا لثبوت أحد الطرفين، فإن الرابط معنى حرفي، والمعنى الحرفي متقوم لا بالقيد وحده بل بالقيد والمقيد، فلا يكفي وجود القيد في وجود التقيد بل لا بد من وجود المقيد أيضا. فالتقيد مغاير ثبوتا للقيد، لأن التقيد عبارة عن الرابط بين طرفين وهما ذات المقيد وذات القيد. لذلك فالفرق بين التقيد والقيد فرق في نحو الثبوت وليس فرقا في التحليل العقلي، وثبوتهما شنو؟ واحدون. نعم وقع في الحكمة خلاف بين أقا علي مدرس والمعروف عند الفلاسفة، هل أن الوجود هل أن الرابط وجود خارجي أم أنه انتزاعي؟ هذه مسألة أخرى، لكن بالنتيجة هما ثبوتان وليس شنو؟ وليس ثبوتا واحدان. إذن فبالنتيجة كما يتصور الترتب علاجا للتزاحم بين عملين كالصلاة في ضيق الوقت وإزالة النجاسة عن المسجد، يتصور الترتب علاجا للتزاحم بين امتثال النهي عن الستر وامتثال شنو؟ الأمر بالصلاة متستران. فيقول المولى لا تتستر بالساتر الغصبي، فإن تسترت به فصلي شنو؟ متستران، أي حقق التقيد بطرفيه لا بطرف واحدين. المانع الثالث من موانع الترتب أن يقال إن الترتب فرع الطولية بين فعلية الأمر بالمهم وعصيان الأهم الذي عبر عنه في الأصول وعدم فاعلية الأهم، لا عدم فعليته حتى لا تختلط عليك بعض المطالب. فمثلا إذا قال المولى أنقذ الغريق وهناك أمر بالصلاة في ضيق الوقت، فهل فعلية الأمر بالصلاة الذي هو مهم، فهل فعلية الأمر بالمهم وهو الصلاة في طول فعلية الأمر بالأهم وهو الأمر بإنقاذ الغريق؟ لا، بل هما في عرض واحد من حيث الفعلية، وإنما الترتب هو طولية فعلية الأمر بالمهم لعدم فاعلية الأمر بالأهم، يعني شنو؟ لعصيانه. فالمولى يقول أنقذ الغريق يلا، فإذا عصى لم يكن النهي شنو؟ لم يكن الأمر شنو؟ فاعلا محركا. أنقذ الغريق ما أنقذه كيف؟ ففي طول عدم فاعليته أي عصيانه يكون الأمر بالمهم فعليان، ففعلية الأمر بالمهم في طول عدم فاعلية الأمر بالأهم لا في طول عدم فعليته. وحينئذ بما أن الترتب متقوم بالطولية، فالطولية غير متصورة في المقام، لأنه في كل آن يوجد التقيد يوجد عصيان للقيد، يعني عصيان للنهي عن الساتر، لأن المولى يقول لا تتستر، تستر وصلى في نفس الوقت الذي هو قد شرع في الصلاة، هو شنو؟ تلبس بعصيان فعلي للنهي عن الشرط. فلا طولية بين فعلية الأمر بالتقيد وبين عصيان النهي عن القيد، بل في كل آن يكون فيه التقيد هو مقرون بمعصية فعلية للنهي شنو عن القيد. الجواب عن ذلك: يكفي في صحة الترتب الأمر على سبيل الشرط المتأخر، وقد ذكر هذا في بحث الأصول. وبيان ذلك أنه إذا قال المولى أزل النجاسة عن المصحف الشريف وفي ضيق الوقت، المكلف شنو حصل له التزاحم بين أن يصلي بين أن شنو يزيل النجاسة عن المصحف الشريف، وافترضنا أن إزالة النجاسة عن المصحف الشريف أهم إما وجدانا أو احتمالا، فيقول المولى أزل النجاسة. أنت الآن عندك دقيقة واحدة، أنت ما عندك أكثر من دقيقة، أمامك دقيقة واحدة ما تقدر تصرفها في كليهما، إما أن تزيل بها النجاسة أو تدرك ركعة من الصلاة مثلا. أنت أمامك دقيقة واحدة، أزل النجاسة فإن عصيت فصلي، لكن لا يصدق أنه عصى إلا إذا مضى الوقت، وقت الصلاة، إلا إذا مضى وقت الإزالة يقال أنه حينئذ عصى، والمفروض أنه إذا مضى الوقت سقط الأمر عن الفعلية، فكيف يتصور الترتب؟ فحل المشكلة هناك بالشرط المتأخر، فقالوا يصح الأمر بالترتب على نحو الشرط المتأخر، بأن يقول المولى من الآن قبل ما تصير هذه الدقيقة، بأن يقول المولى من الآن على فرض حصول العصيان في ظرفه، على فرض حصول العصيان في ظرفه بأن يمضي الوقت وأنت لم تزل النجاسة عن المصحف، فأنت مأمور بالصلاة من الآن على نحو الترتب. فالأمر بالمهم فعلي عند عصيان الأهم ولو كان العصيان متأخرا، فالأمر بالترتب لا ينتفي مع معاصرة عصيان شنو لفعل المهم. لما؟ لأن العصيان للأهم أخذ شرطا في فعلية الأمر بالمهم على نحو الشرط المتأخر. فمثلا يقول المولى لا تركب الدابة المغصوبة، هذا غصب، ولكن إن ركبت ووصلت إلى عرفة بهذه الدابة المغصوبة فقف، مع أن الوقوف ليس شيئا آخر سوى كونه على الدابة المغصوبة وليس شيئا ثانيا، هذا ترتب. الأمر بالوقوف الذي هو عين كونه على الدابة المغصوبة، الأمر بالوقوف فعلي من الآن إن حصل الشرط في ظرفه وهو عصيان النهي شنو عن الغاصب. فكذلك الأمر في المقام صحيح أنه في كل آن يمر عليه هو عند شنو غصب، ففي كل آن يمر على المكلف وهو متستر بالساتر الغصبي يوجد شنو غصب جديد، يعني هناك غصوبات عديدة بعدد الآنات، ففي كل آن يتلبس المكلف بالساتر الغصبي يوجد غصب ويوجد معصية، هذا صحيح، إلا أن هناك أيضا شنو أمرا بالصلاة متستران إن حصل عصيان للنهي عن الغصب على نحو الشرط المتأخر. فالطولية شنو؟ محفوظة في المقام. المانع الأخير أن يقال، المانع الرابع والأخير أن يقال إنه أريد خلصه حتى بعد ما يصعر تطوال هذه، إنه لا فرق بين المقام ومورد التركيب الانضمامي، حيث قلتم بأنه لا يعقل الترتب في فرض التركيب الانضمامي ولا فرق بين المقام ومورد التركيب الانضمامي، وبيان ذلك إن المانع من الترتب في فرض التركيب الانضمامي هو استلزام المعصية، حيث إن وضع الجبهة على الأرض المغصوبة غصب، لأنه تصرف في الأرض المغصوبة، والهيئة الحاصلة من وضع الجبهة على الأرض سجود، والأول مقولة وهي مقولة الفعل، والثانية مقولة أخرى وهي مقولة الواضع، والمقولتان وجودان، إلا أن هذين الوجودين حيث يحصلان بإعمال قدرة واحدة كما ذكر المحقق النائني صار بينهما تركيب انضمامي. فالمانع من الترتب حينئذ وهو أن يقول المولى اسجد إن وضعت جبهتك، إن وضعت جبهتك على الأرض، لا تضع جبهتك على الأرض المغصوبة، فإن وضعت جبهتك على الأرض المغصوبة فاسجد، فإنه يقال اسجد مستلزم للمعصية، الأمر بالسجود أمر بوضع الجبهة على الأرض، حيث لا يمكن السجود بدون وضع الجبهة على الأرض، فالأمر بالسجود أمر بالمعصية مستلزم للمعصية، من هنا لا يتصور الترتب، وهذا مشترك مع المقام، فيقال الأمر بالتقيد أمر بالقيد، والمفروض أن القيد منهي عنه، فاستلزام المأمور به لفعل المنهي عنه شنو؟ علة مشتركة بينهما. والجواب عن ذلك، أولا هذا ليس محل اتفاق، فالأعلام فبعض الأعلام عفوا ومنهم سيدنا الخوي قدس سره والسيد الشهيد الصدر أيضا قدس سره تعرض لذلك في الجزء السابع من أصوله في بحوث التعارض، تعرض لذلك صفحة 123 وقال إن الترتب معقول في التركيب الانضمامي ولا مانع منه، أن يقول المولى لا تضع جبهتك على الأرض فإن وضعت جبهتك على الأرض فاسجد، أصلا لا مانع من الترتب معقول في موارد التركيب الانضمامي، وذلك لأن المانع من الترتب فقط وفقط أن يكون حصول المنهي عنه مساوقا لحصول المأمور به، وأما إذا كان وجودين فلا مانع من الترتب. زين، وإنما نحن طرحناه أمس لأن السيد الأستاذ لا يرى ذلك، يعني تكلمنا على ضوء مبناه، وإلا ليس هذا محل اتفاق أن الترتب لا يتصور في موارد التركيب الانضمامي، إنما على ضوء مبناه ذكرنا ذلك. وثانيا سلمنا أن الترتب كما يقول السيد الأستاذ دام ظله لا يعقل في موارد التركيب الانضمامي، نعم، لأن القدرة مفقودة والمأمور به هو خصوص المقدور. فهناك فرق بين موارد التركيب الانضمامي ومحل كلامنا، ففي موارد التركيب الانضمامي يوجد تلازم من الطرفين، يعني لا يتصور سجود، وهي مقولة الهيئة مقولة الوضع، إلا بوضع الجبهة على الأرض. ولا يتصور حدوث وضع للجبهة على الأرض إلا وتحققت به الهيئة. فلأجل التلازم بين الطرفين جاء الإشكال، وهو أن حدوث المنهي عنه مساوق لحدوث المأمور به، أن حدوث المنهي عنه مساوق لحدوث المأمور به، فإذا كان المنهي عن غير مقدور فالمأمور به غير مقدور. وأما في محل الكلام فإن حصول القيد ليس مساوقا للتقيد، بل التقيد معنى حرفي يعتمد على القيد والمقيد، فلا يوجد تلازم من الطرفين. ولأجل أنه لا يوجد تلازم من الطرفين يمكن للمولى أن يقول لا تأتي بالقيد، لا توجد القيد لأنه غصب، ولكن إن أوجدته ولو بنحو الشرط المتأخر فصلي متسترا، يعني فلتكن صلاتك متقيدة بهذا القيد. فتلخص بذلك أنه بناء على القول بل بجواز اجتماع الأمر والناهي لا مانع من صحة الصلاة في الساتر الغصبي بوسيلة الأمر الترتبي. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انت شو تقول على راحتك؟